والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: ويقرأ على ترتيب المصحف ويكره عكسه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا من مكروهات الصلاة عند الشافعية أن يقرأ القرآن في الصلاة على غير ترتيب المصحف، وهذا الذي يسمونه بالتنكيس. والتنكيس عند بعض أهل العلم القرآن أن تبدأ بآخر السورة ثم تقرأ من أول، وهذا في صحيح الإمام مسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: واصفا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجه التخصيص، واصفا قراءته التي قرأ بها، فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: اختتم النساء، قال فقرأ ثم افتتح آل عمران، قرأ بالبقرة ثم اختتم النساء، قرأ النساء فاختتمها ثم رجع إلى آل عمران. فهذه قراءة على غير ترتيب قراءة المصحف، وهي لا حرج فيها. فلو قرأ قارئ على غير ترتيب المصحف فلا حرج فيه، لكن على أن تكون كما تبين معنا مما سبق قريبا من كلام الشارح، أن تكون الركعة الثانية دون الأولى، أن تكون دون الأولى. فالقراءة على غير ترتيب المصحف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثابت في تلك الحادثة التي كان يؤم فيها شاب، وكان يفتتح قراءته بسورة الإخلاص، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتقالها. فلما شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يسألوه، وفي رواية فسأله لماذا يفعل ذلك، فقال إني أحبها، فقال له صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. الشاهد أن هذا الشاب كان يفتتح قراءته بالإخلاص، ولا يتصور أنه في جميع إمامته كان لا يقرأ بعد الإخلاص إلا المعوذتين الفلق والناس، لأنه على ترتيب المصحف كالذي بعد الإخلاص المعوذتين، لا يتصور أنه كان يقرأ في جميع المرات فقط، في جميع الصلوات فقط الفلق والناس، فكان يقرأ ممن قطعا مما هو قبلها. وحينئذ وقعت قراءة هذا الشاب قراءة على غير ترتيب المصحف، ففعله صلى الله عليه وسلم وإقراره وفعل الصحابة، والصحابة لم يشكوا هذا الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب عدم ترتيبه المصحف، بل لو قيل إن ترتيب المصحف آنذاك ما كان مثبتا تماما، فكانت الوحي ينزل وكانت الصور تتوزع على كان الآيات تتوزع على السور. فالقول بكراهة قراءة القرآن على ترتيب المصحف قول يحتاج إلى دليل خاص، والدليل قائم على خلافه، والله تعالى أعلم. والذي ذكر الشارح هو مذهب الشافعية. نسمع.
قال: ويقرأ على ترتيب المصحف ويكره عكسه، ولا تبطل به الصلاة، ويجوز القراءة بالقراءات السبع، ولا يجوز بالشواذ.
كلمة الشواذ والقراءات السبع تحتاج منا إلى وقفة قصيرة. فالقراءة الشاذة عند الأقدمين من القراء ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق ولو وجها من العربية، وخالف رسم المصحف. ما صح سنده ووافق وجها من العربية ولم يوافق رسم المصحف، وهذا هو التعريف الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 13 صفحة 393 و394. ولكن الظاهر من كلام الشارح هنا بضميمة وقرينة قوله بضميمة قوله ويجوز القراءة بالقراءة السبع ولا يجوز بالشواذ، أن الشاذ ما خرج عن القراءة السبع، أن الشاذ ما خرج عن القراءات السبع. والقراءات السبع هي قراءات تنسب لأئمة معروفين من القراء المشهورين، وهم نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء هم القراء السبع. ونسبة القرآن إلى هؤلاء الأعلام نسبة اعتناء وإقراء، لا نسبة اختراع وابتداع. فالقرآن القرآن كلام الله عز وجل الموحى إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة القراء كالأئمة الفقهاء كثر يخطئهم العدد فالأئمة الفقهاء الأربعة ليسوا فقط أربعة علماؤنا، لكن استقر الفقه وكاد أن يدور في مذاهب أربعة، وكذلك استقرت القراءات وكادت أن تنحصر في هؤلاء الأئمة القراء السبعة. وأول من سماهم واعتنى بهم ابن أبو بكر ابن مجاهد في أوائل القرن الرابع الهجري في كتابه السبعة، واختارهم لأنهم كانوا مبرزين في زمانهم، وكانوا يقرؤون قراءة ضبط تام مع عدالة بينة. فهؤلاء هم القراء السبعة، فأصبحت القراءات التي تخالف هؤلاء اختيار هؤلاء أصبحت قراءة شاذة. يعني هؤلاء قراءاتهم صح بها السند ووافقت العربية ووافقت رسم المصحف. اصطلح ابن مجاهد أن الشاذ من القراءات كل قراءة خرجت عن القراءات السبع التي جمعها في كتابه الموسوم بالحجة، وتبعه على ذلك ابن الجني في كتابه المحتسب في شواذ القراءات، فجعل الشاذ ما خالف هذه القراءات السبعة. وهذا المصطلح يجعل القراءات العشر تتم في القراءات العشر، وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلاف من القراءات الشاذة على الرغم من موافقتها العربية. أدعو بقوة طلبة العلم أن يعتبروا بالاصطلاحات وأن ينظروا إلى تأريخ هذه الاصطلاحات وأن يدققوا فيما جرى عليها من خلاف باختلاف الأزمنة. وهذه الاصطلاحات وقع خلاف في تصورها وفي معرفة كنهها وحقيقتها باختلاف الآثار والأمصار في جميع العلوم، في علم القراءات وفي علم التوحيد وفي علم الحديث علم المصطلح وهكذا. وينبغي لمن أراد أن يحاكم العلماء أن يفهم كلامهم على وفق اصطلاحاتهم هم، ولا يسقط فهمه على اصطلاحات الآخرين فيحاسبهم باصطلاحه هو. التأويل مثلا التوحيد، النبي قال التأويل كان يتأول القرآن، لكن التأويل في الزمن الأول السلف الأول ليس كالتأويل عند المتأخرين. المجاز عند أئمة البلغة المتقدمين ليس المجاز عند المتكلمين المتأخرين، وهكذا حصل في مصطلح شواذ القرآن. فعند ابن الصلاح مثلا أن القراءة الشاذة ما نقل قرآن من غير تواتر واستفاضة متلقى بالقبول من الأمة، فيشترط ثلاث شروط سلبية في القراءة الشاذة ابن الصلاح: عدم نقلها بالتواتر، وعدم استفاضتها، وعدم تلقي الأمة لها بالقبول. بينما مثلا الشاذ عند السيوط في الإتقان ما لم يصح سندها، إذن الشاذ أصبح كل عالم إنه إيش إنه الصلاح. الآن الذي يهمنا من كل هذا الكلام وهذه ومضة، الذي يهمنا كلام الشارح. نقرأ كلام الشارح مرة أخرى، ماذا يقول الشارح؟
قال: ويجوز القراءة بالقراءة السبع ولا يجوز بالشواذ.
إذن لا يجوز بالشواذ خلاف السبع، على الصلاح من؟ على الصلاح ابن مجاهد أولا صاحب السبعة، جمع قراءة السبع وجعل الشواذ ما خلاف السبع، هذا هو المراد. هذه قراءات لم تثبت بالتواتر ولم تشتهر تتلقى بالقبول فهي أحادية، فلا يقرأ بهذا النوع من القراءات لعدم موافقتها لرسم المصحف وإن صحت أسانيدها. نعم.
قال: وإذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك بطلت صلاته، وإن لم يخل المعنى كفتح الباء من المغضوب عليهم ونحوه كره ولم تبطل صلاته.
إذن هذه اللحن في الصلاة، اللحن يطلق في العربية على معان متعددة، والمقصود هنا الميل عن الجادة في القراءة والانحراف عن الصواب فيها. واللحن قسمان: لحن جلي ولحن خفي، ولكل واحد منهما تعريف يخصه وحقيقة ينفرد بها عن الآخر. فاللحن الجلي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بموازين القراءة ومقاييس التلاوة وقوانين اللغة والإعراب، سواء ترتب عليه إخلال بالمعنى أو لم يترتب. يترتب على الخطأ في اللحن الجلي إخلال بقوانين اللغة والإعراب، هذا اللحن الجلي. وهذا النوع قد يكون في جملة الكلمة وحروفها التي تتركب منها، بأن يبدل القارئ حرفا بدل حرف. كان يقرأ مثلا الذين بدل الذين أنعمت عليهم، يقرأ الذين أنعمت عليهم، فبدل الذاء بالذال. وقد يكون في الحركات في آخر الكلمة أو في وسطها أو في أولها، فيجعل فتحة كسرة أو ضم فتحة أو ما شابه، سواء ترتب على ذلك أن التغيير المعنى أو لم يترتب، فهو لحن جلي. إذا حصل اللحن في رسم الكلمة وفي التبديل حرف بدل حرف أو حركة بدل حركة، وخرجت اللفظة عن قوانين اللغة وقوانين الإعراب، هذا يسمى لحن جلي. وهذا اللحن آثم صاحبه إن تعمده، إن تعمد صاحبه هذا الأمر فهو آثم. مثلا كان يقرأ: لعلي أعمل صالحا، بدل ما يقول فيما تركت يقول فيما تركت، هذا تغير المعنى. ولكن قد لا يتغير المعنى، كان يقرأ: إن الله على كل شيء قدير، يقرأ: إن الله على كل شيء قدير، فهو لم يتغير المعنى. لكن إن الله هذه الضمة فوق الله لحن جلي، تغيرت الكلمة. وهذا النوع حرام باتفاق المسلمين، معاقب عليه فاعله إن تعمده، وإن نسي أو أخطأ فلا شيء عليه. وسمي هذا جليا لجلائه وظهوره وعدم خطائه على أحد، سواء كان من القراء أم من غيرهم. ونستطيع أن نحصر هذا صور هذا اللحن في سبعة أقسام: إبدال حرف بحرف، إسكان متحرك، تحريك الساكن، إشباع الحركة حيث يتولد منها حرف مد، حذف أحرف المد، تخفيف المشدد، تشديد المخفف. فصور لحن الجلي هذه السبعة. اللحن الخفي خطأ يعرض للألفاظ فيخل بقواعد التجويد، ولكن لا يخل لا بالإعراب ولا باللغة ولا بالمعنى، كإظهار ما يجب إضغامه وإخفاؤه، تظهر المخفي أو تظهر المضغم. هذا لحن إيش يسمى عند العلم؟ يسمى هذا لحن خفي، لا يخل بقوانين اللغة وقوانين الإعراب. ومثل ترقيق ما يفخم وتفخيم ما يرقق، فهذا يسمى خفيا لأنه لا يدركه إلا القراء. وذكر مدعي القاري في شرحه على الجزرية حكم هذا النوع، فقال: ولا شك أن هذا النوع مما ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد، وإنما فيه خوف العتاب والتهديد. الآن ما هو حكم الخطأ في الفاتحة؟ ماذا قال الشارح؟ نعود للشارح، قال: وإذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى، يعني لحن جلي يخل بالمعنى، قال هذا تبطل صلاته. بدل ما يقول أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت، يخاطب الله عز وجل يقول صراط الذين أنعمت، فغير المعنى. فمن قرأ الفاتحة بلحن جلي يغير المعنى فهذا صلاته باطلة عند الشافعية. الأخلاق مثلا غير المغضوبة عليهم، غير المغضوبة عليهم. المغضوبة الآن لحنجلي الخفي، لحنجلي يتعلق بقواعد اللغة والإعراب، فهذا لحن جلي. فهذا الخلل، هذا اللحن الجلي عند الشافعية لا تبطل به الصلاة. والعلماء في الحقيقة بينهم خلاف شديد جدا، ومنهم من يفصل، وغالبا الصواب في التفصيل. فمثلا عند الحنفية أن الخطأ الذي يغير المعنى تغييرا يكون اعتقاده كفرا هو الذي تبطل الصلاة به، يعني يشترطون تغيير المعنى مع الكفر، تغيير المعنى مع الكفر، أما تغيير المعنى من غير كفر لا تبطل الصلاة به عند الحنفية، سواء كان ذلك في الإعراب أو في علامات الحروف أو الكلمات. هذا كلام المتقدمين منهم، أما كلام المتأخرين فواسع جدا، لأن بعضهم تبنى مقولة تراجع عنها أبو حنيفة رحمه الله في جواز قراءة القرآن بغير العربية، وستأتينا المسألة بعد قليل إن شاء الله تعالى. فرأوا أن الخطأ في الإعراب لا يبطل الصلاة مطلقا، وأما خطأ إبدال حرف بحرف قال فإن أمكن الفصل بلا كل فتبطل الصلاة، مثلا بدل ما يقرأ الصالحين قرأ الطالحين. وأما إذا لا يمكن التفريق والتمييز فقالوا هذا لحن جلي لا تبطل به الصلاة. وأوسع تبديل الحروف حرف الضاد والضاء، ولذا ابن كثير أحسن أيما إحسان رحمه الله في تفسيره لما ذكر في أواخر تفسير الفاتحة أنه يعثر إلا على الحاذقين من أئمة الفن أي علماء التجويد، ممن يميز، ممن يحسن التمييز في النطق بين الضاد والضاء. فالناس كلهم ولا سيما في مصر وبلاد الشام ونحن منهم وكثير من أئمتنا منهم لما يقرؤون ولا الضالين هم لا يكتبون حرف الضاد مخرج الضاد، وإنما يقرؤونها دالا مفخمة، يقرؤون ولا الضالين ولا الضالين، يفخمون الدال. فتمييز الضاد مع الضاء مشكل جدا، ولذا العلماء يتجوزون عنه، وقد ألفوا فيه عشرات الرسائل، بل لو قلت مئات الرسائل ما بلغ، فالذي طبع لحد الآن فيما وقع نظري عليه أكثر من 10 رسائل. المالكية يفرقون بين السهو وغيره، إذا الحنفية يقولون التغيير يخل بالمعنى يكون اعتقاده كفرا، اللحن الجلي الذي يبطل الصلاة. المالكية يقولون ما كان سهوا فمعفو عنه، ومتى علم يجب عليه أن يقرأ على الصواب، فهذا صواب، هذا التفريق صواب. إذا كان الإنسان تكلم في الصلاة سهوا صلاته لا تبطل، لأنه عند علماء الأصول رفع عن أمتي وذكر السهو النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو المرفوع؟ الإثم والمؤاخذة، وهذا يسميه الأصوليون عموم المقتضى. فرفع عن أمة الخطأ والنسيان والسهو، والسهو من الخطأ وما استكره عليه، والسهو من الخطأ، فهذا مرفوع عن الأمة الإثم والمؤاخذة. فإذا الإنسان قرأ الفاتحة خطأ ما قرأها، كمن لم يركع، كمن لم يسجد، فالواجب عليه أن يأتي بركعة، الواجب عليه أن يأتي بركعة. وأما إن تعمد أن يقرأ الفاتحة خطأ فهي صلاته باطلة، لأنه ما امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب، لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب. فالصواب التفريق، من قرأ الفاتحة فأخطأ، وقد يقع للإمام هذا قد يخطئ، فإن أتى بها على وجه الصواب الحمد لله، وإن لم يأتي بها على وجه الصواب فالواجب عليه أن يأتي بركعة تامة، الواجب عليه أن يأتي بركعة تامة. ومذهب الحنابلة شبيه بمذهب الشافعية. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، الكلام طويل. نعم.
قال ويجب ترتيب قراءة الفاتحة وموالاتها.
إذا الواجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة بالترتيب، ما يقرأ من الآخر، أن يقرأ الفاتحة كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب على النحو الذي أنزله، وقال وأن يوالى بينها، يعني أن تقرأ ولا يتخللها شيء، أن توالي بين الفاتحة من أولها إلى آخرها. نعم.
قال ويجب قراءتها بالعربية ويحرم بالعجمية.
هذا كلام جماهير أهل العلم، وكان يذكر عن أبي حنيفة أنه يجوز القراءة. في محمود بن سلوكتكين الأمير أو السلطان المجاهد الذي كان في الهند وفتح كثيرا من البلدان، والذي عمل على تكسير الأصنام، كسر كثيرا من أصنام بوذا وغيرها، وفي ترجمته في سير أعلام النبلاء والبداية والنهاية ما يستحق أن ينظر. هذا السلطان قيل أنه اختار، ماذا يختار للسلطنة، مذهب الشافعية من الحنفية؟ قال فجيء له بعالم الشافعي فسأله عن مذهب الحنفية وقال له صلي لي ركعتين على مذهب الحنفية، فتوضأ بالنبي منكوسا وصلى دون نية وصلى صلاة نقر، صلى صلاة فيها نقر وقرأ بالعجمية، وقبل أن يخرج من الصلاة ضرط ولم يسلم وقال هذه صلاة الحنفية، لأن الحنفية يجوزون الصلاة الوضوء بالنبي ولا يشترطون ترتيب الوضوء ولا يشترطون كما يأتي معنا في الشرح الاعتدال في الصلاة ولا آخره. وسأل الحنفي أن يصلي صلاة ركعتين عند الشافعية فاختار بدل الشافعية. هذه قصة كذب وافتراء على الإمام أبي حنيفة، بل قيل أنه لبس جلد كلب مذبوح لما صلى. فوجود هذه الأشياء في معرض الامتحان وتواصل وجود هذه الوسائل في معرض الامتحان يدلل على ما كذب، وقد زيفها بكلام بديع ابن خلكان في كتابه وفيات العيان. وكان بين الشافعية والحنفية في قديم الزمان ما كان، وكانوا كثيري الحق على بعضهم بعضا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والتعصب اليوم زال التعصب المذهبي وحل محله التعصب الحزبي، ونسأل الله للمسلمين جميعا أن تنشرح صدورهم وأن تتسع قلوبهم للحجج والبراهين، وأن يسمع بعضهم من بعض، وأن يحكموا قال الله قال رسول الله فيما بينهم، وأن لا يعقدوا قلوبهم إلا على الصواب الذي يروه بعد تمحيص وفتش وبحث، وأن لا يغلقوا عقولهم بالجملة لأحد، وإن كان الواحد لابد أن يحبس نفسه في غرفة، وإن كان لابد فاعلا فليبقي المفتاح في جيبه فلا يرميه، يبقي المفتاح في جيبه لعله يختار بأن يفتح هذه الغرفة ويخرج منها. أقول إخواني قراءة القرآن بالأعجمية مذهب لأبي حنيفة تراجع عنه، وهو المحكي عن أبي يوسف في حق من لا يستطيع العربية، وجماهير العلم يقولون من لا يحسن قراءة العربية، من لا يحسن قراءة القرآن بالعربية من الأعاجم يعلم التسبيح والتحميد والتهليل، لأن القرآن لفظ ومعنى. وقيل عن أبي حنيفة أنه كان يرى القرآن المعنى وليس اللفظ، وبذا كان يجوز قراءة القرآن بالأعجمية. وهذا الكلام كلام أبي حنيفة، فإنه أقام للمعنى شأنا وجعله كاللفظ، فجوز لصاحب العذر ممن لم يتقن عربية أن يقرأ القرآن بالأعجمية. والصواب عدم جواز القراءة بالأعجمية، لأن القرآن كلام عربي صرف، ومخطئ كل الخطأ من ظن أن كلمة واحدة في القرآن ليست للعربية. وقد بوب الإمام الشافعي فصلا طويلا بديعا قويا في كتابه العظيم الرسالة على أن القرآن لا يوجد فيه لفظة أعجمية، ولكن هناك بعض الكلمات هجرها العرب فاستخدمها القرآن وكانت مهجورة في لهجات العرب الذين نزل القرآن بينهم. أما هو كما قال الله عز وجل قرآن عربيا، فالقرآن من أوله إلى آخره عربي صرف لا يوجد فيه كلمة غير عربية. ودافع عن هذا الرأي وارتضاه وقواه الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات وغير واحد من المحررين المحققين من العلماء الأقدمين. نعم.
قال: ويجب قراءتها بالعربية ويحرم بالعجمية، ولا تصح الصلاة بها سواء عرف العربية أم لا.
إذن هذا إشارة إلى أن مذهب أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم تلميذ أبي حنيفة مرجوح وليس براجح، حتى الذي لا يعرف العربية عليه أن يصلي بالعربية لو اختصر على قوله سبحان الله أو لا إله إلا الله أو ما شابه. والأعجمي لابد أن ينطق بالشهادتين وأن يعرف الشهادتين عند دخوله الإسلام، فلو أنه اقتصر عليها ورددها في صلاته يجزئه ذلك لعدم معرفته غيره، والله أعلم.
قال: ويشترط في القراءة وفي كل الأذكار إسماع نفسه.
إذا لابد من التكبير إلى التسليم النطق، حديث النفس لا يجزئ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. يعني واحد يرفع يديه يكبر في نفسه ويقرأ الفاتحة في نفسه ولا يحرك لسانه ولا يسمع نفسه على قول جماهير أهل العلم، فهذا لا يجزئ وصلاته باطلة. المالكية فقط اشترطوا تحريك اللسان غير إسماع النفس، الأئمة الثلاثة اشترطوا تحريك اللسان زائد إسماع النفس، أن يسمع نفسه القراءة، أما أن يمرر القرآن على قلبه وأن لا يحرك لسانه فقد تجاوز الله عما حدثت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، أو قال أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وربنا عز وجل أمر بالقراءة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والقراءة من مقتضياتها تحريك اللسان، ومنهم من قال أن من مقتضياتها الإسماع. ولذا قال الشارح النووي رحمه الله في كتابه المجموع في الجزء الثالث صفحة 295 قال: أدنى الإصرار الواجب أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده. لا عارض عنده يعني في أصوات، ما في لغط، فإذا ما في عارض فأدنى القراءة أن تسمع نفسك إذا كنت صحيح السمع. قال: ولا عارض عنده من لغط وغيره. قال: وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء، سواء واجبها أم نفلها، لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض. هذا كلام النووي رحمه الله. فإذا لابد في القراءة من إسماع النفس. طب الأخرس، وما في معنى الأخرس من الفأساء والتأساء؟ هذا ماذا يفعل؟ يحرك لسانه ويقرأ على قدر مكنته، ولا سيما إذا كان الخرس طارئا على الإنسان وكان باستطاعته تحريك اللسان، فالواجب عليه أن يبذل استطاعته. نعم. أسمع.
قال: والأخرس ومن في معناه يحرك لسانه وشفتيه بحسب الإمكان ويجزئه، والله أعلم.
قلنا ومن في معناه التأساء والفأساء، وكذلك الأخرس طارئ الخرس، هذا أكثر شيء انطبق عليه الكلام. وقال: يحرك لسانه وشفتيه بحسب الإمكان، وما تعذر فهو عفو، وما لا يقدر عليه فمرفوع عنه، بعموم قولي بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول وما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم.
قال قوله،
هذا يخرج على قاعدة من يذكرني بها، يخرج على قاعدة فقهية، الأخرس وغيره والفأساء والتأساء لا يسقط الميسور بالإيش؟ بالمعسور. لا يسقط الميسور بالمعسور، فالذي يقدر عليه لا بد من الاتيان به، فالقدر الميسور لا يسقط المعصوم كالذي لا يستطيع قياس الصلاة ويستطيع السجود أو الركوع، هذا يركع ويسجد لكنه يجلس، هذا ممكن، ممكن إنسان يقدر على القيام لكنه لا يقدر على السجود يقوم. فالميسور لا يسقط بالمعسور، والواجب على الإنسان أن يأتي بالشيء الذي يقدر عليه. نعم.
قال: قوله دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
هنا نركز على ماذا يسمى الحديث، حديث مسيء صلاته، فهو حديث كثير الدوران على ألسنة الفقهاء في مباحث الصلاة، واستنبط منه العلماء أحكاما عديدة جدا، ومن الأحكام التي أحملها الشارح ما ذكرناه عند قراءتنا له، أنه يسن للرجل عند دخوله المسجد أن ينشغل بركعتي التحية قبل انشغاله بإلقاء السلام على الناس، إذ أن هذا الداخل أول ما بدأ به صلاة ركعتين، ثم بعد ذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي، بعد أن رد عليه السلام. هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، وفيه قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. حتى تطمئن، وركز على حتى تطمئن، حتى تطمئن راكعا. تطمئن شيء زائد غير الركوع، وهذا قال به جماهير أهل العلم وسيوضحه الشارح وضوحا تاما. وكذلك قوله: حتى تعتدل قائما، فلا بد من الاعتدال في القيام بعد القيام من الركوع. وقوله: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فلا بد من الطمأنينة في السجود. ثم قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فلا بد من الطمأنينة بين السجدتين. فمن لم يطمئن في ركوعه وقيامه من الركوع والسجود وقيامه من السجود فصلاته باطلة عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، وسينوه الشارح على ذلك إن شاء الله. ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالواجب أداء الأركان مع الطمأنينة فيها. أسمع إلى بعض ما يسر الله عز وجل للإمام النووي من فوائد حول الحديث، وهي كثيرة ولكنه نوه على وتعرض لأشهرها.
قال: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن. فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات، فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها، فمن المجمع عليه النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام. وهذه 3 واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى، وقال بوجوب السلام الجمهور، وأوجب التشهد كثيرون، وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد رحمه الله تعالى التشهد الأول، وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقالات. فالجواب أن الواجبات 3 المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها، وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده.
قلنا في الحقيقة مسألة تحتاج لشيء من الطالة، تحتاج لأصل مهم وبيان، ثم نفرع بعد هذا التأصيل الخلاف المذكور. الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها على السنية، والأصل في أقواله التي جاءت بصيغة الأمر أنها على الوجوب، ففعله المجرد عن أي قرينة لا يدلل إلا على السنية، وأمره المجرد عن كل قرينة الأصل فيه أنه على الوجوب. الآن الأمر المجمل إن فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على نحو واحد ولم تقم قرائن على خروج شيء من هذه الأفعال، فالأصل فيه أن يبقى على أن تبقى أفعاله على الوجود. فمثلا ربنا عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لو بحثنا عن أي يدين تقطع لقلنا تقطع اليد اليمين من الرسل، لو بحثنا وفتشنا في جميع أحاديث السنة لا نجد نصا فيه أمر بقطع اليمين، وإنما فقط ورد البيان من فعله لما قطع يد السارق أو أمر بقطع يد السارق فقطع اليمين من الرسل، ففهمنا من فعله الذي فيه الامتثال لأمر الله القولي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهمنا أن القطع لا يكون إلا في هذه اليد من هذا المحل ولا يجوز الاعتداء عليه، فاليد تشمل الرسل إلى الإبط إلى المرفق وما شابه، لكن ما هو المقدار المعني؟ اليد إلى الرسل، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للرافضة. من أين علمنا أن هذا هو المراد؟ لأن هذا الفعل ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على هذا النحو، ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على هذا النحو، ولم يفعل إلا على هذا النحو، وهو ليس بفعل مجرد، وإنما هو فعل فيه امتثال بأمر قولي. لو النبي سرق، لو أن النبي سرق قطع يد السارق عشان السرقة، لو أنه قطع يد السارق فقط ولم يأتي أمر بالقطع لكان قطع سنة، لو كان فعله فعلا مجردا، ولكن كان فعله امتثالا بأمر قولي. الآن ربنا يقول أقيموا الصلاة وأمر بالحج، والنبي صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، فيا ترى ما هو المقدار الواجب من الصلاة؟ قال ربنا أمرنا بإقامة الصلاة والنبي امتثل صلى، ففعله في صلاته امتثال بأمر قولي، وفعله في حجه امتثال لأمر قولي، ولله على الناس في البيت من استطاع إليه سبيلا، امتثال لأمر قولي. لكن يا ترى هل كل أعمال النبي في الصلاة أركان؟ لو حملنا هذا على هذا لما كانت الصلاة سنة ولا كان فيها واجبة، لكانت الأفعال من أولها إلى آخرها أركانا، وكذلك الحج لكانت أفعاله في الحج من أولها إلى آخرها أركانا. ولذا المسألة تحتاج إلى بيان، والبيان حصل وفق سنة الله الكونية في دخول هذا الرجل المسيء صلاته فصلى صلاة مطمئنة فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأشياء، فالشيء الذي أمر به صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هذا يدل على إيش؟ يدل على الوجوب، وما لم يأمر به صلى الله عليه وسلم يدل على إيش؟ يدل على السنية، لأنه يبقى على أصل بفعل، يبقى أننا نفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بفعله. فهذا هو الضابط الجملي، هذا هو الضابط الجملي. وجدت ابن دقيق العيد يقول الفقهاء يستدلون بأفعاله صلى الله عليه وسلم في كثير منها في الصلاة على الوجوب، لأنهم يرون أن قوله تعالى يقيم الصلاة خطاب مجمل مبين بالفعل، والفعل المبين بالمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر. كلام واضح الآن؟ قال والفعل المبين بالمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر بناء على القاعدة التي ذكرناها، فيدل بمجموع ذلك على الوجوب، لا لأن الفعل بمجرده يدل على الوجوب. وإذا كان المسلك ذلك ووجدت أفعال غير واجبة وجب أن يحال على دليل آخر على عدم وجوبها. ماذا الآن معنى كلامه؟ أنه الفعل مطلق، فإذا أردنا أن نخرج فعلا هو الذي إخراجه عن الوجوب هو الذي يحتاج إلى دليل. ونحن ماذا قلنا؟ قلنا إن الذي أمر به النبي هو الذي يدل على الوجوب، واستصحبنا الأصل في أن المسكوت عنه والمذكور فقط بصيغة الفعل هو الذي يدل على السنية. يقول وفي ذلك بحث، هذا الكلام قال وفي ذلك بحث، وهو أن الخطاب المجمل يبين بأول الأفعال وقوعا، فلا يكون ما وقع بعده بيانا له بوقوع الأول. يعني الله أمرنا بالصلاة أمر مجمل، بين النبي مقدار الواجب، فأول بيان له بالأفعال هو مقدار الوجوب، فإن زاد فيما بعد على هذا المقدار فالشيء الثاني يقع سنية، فإن زاد فيما بعد على هذا المقدار فالشيء الثاني يقع سنية. يقول فلا يكون ما وقع بعده بيانا له بوقوع البيان الأول، بل تبقى أفعالا مجردة لا تدل على الوجوب إلا أن يدل دليلا على أن الفعل المستدل به بيانا، فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجوده، بل قد يكون الدليل على خلافه، كمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثل فعلا فهم أصغر الصحابة الذين لهم تمييز بعد إقامته عليه السلام مدة في الصلاة مثلا، فهذا محصور بتأثيره عن وقت البيان، وسلم من أسلم بعد مكة وأخبر طريقة الفعل فإنه حينئذ يتحقق تأثير الفعل. الذي أراه صوابا ما ذكرته لكم من أن الأصل في الفعل فاستصحبه على الوجوب، ولا نحوله من الوجوب إلى الرسمية إلى الشرع إلى السنة إلى دليل إلى الشرع أو إلى الوجوب أو الرسمية إلى بدليل، فما لم يأتي دليل سنبقى مستصحبين الأصل. وهذا يا إخوة يدللنا على أمر مهم غاية، وهو أننا لا نستطيع أن نفرع الأحكام بمجرد الفهم اللغوي الذي أعطاه الله إيانا بطريقتنا، وأننا بحاجة إلى فهم أسلافنا، وأن ننزل النصوص في المواطن التي نزلوها، وأن نفهمها على النحو الذي فهموها، ألا نستطيع بأسنامنا، وإنما نستطيع فنتثبت ونفهم النصوص بوضع كل نص في مكانه على النحو الذي وضعه من قبلنا من أسلافنا، وإلا فالضلال اليوم عند كثير من الضلال ولا سيما أولئك المسمون في شبه القرى الهندية بالقرآنيين اعتمادا على فهم اللغة فحسب، من اعتمد على اللغة فحسب فهذا ضلال العقلانيين اليوم، وضلال أصحاب أصحاب الأفكار المستنيرة، وضلال أصحاب المدرسة القرآنية، هؤلاء ضلالهم أكثر من صوابهم وأصولهم معوجة. فإذا نحن نفهم الأمور ونضع هذه الأحكام كما فهمها علماؤنا رحمهم الله تعالى، فالذي أمر به صلى الله عليه وسلم وقامت الفرائض سواء في حديث اليدين بجميع مرويات
لو ثبتت وصحت سواء بالتجارة الصريحين أم كانت الشارية عنها رفع الصحيحين فنحن نأخذ الأحكام من جميع ما ورد في ذلك وكذا ما ورد في الوجب المتخصف أو المتأخر صلى الله عليه وسلم قلنا به متى جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به ترى أمر الزمان كما قال ابن بطوطة العيد من ذلك المتقدم المتأخر والذي أثر المتأخر أن أول فعل نار الوجود متى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قلنا بوجوده متى لم يأمر بقينا على الأصل وهو أن الفعل والذي أثر المتأخر أن أول فعل نار الوجود متى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قلنا بوجوده متى لم يأمر بقينا على الأصل وهو أن الفعل يدل على السنية ولا يدل على الوجود فالله تعالى أعلم. هنا قال هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة ويعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنة لأن النبي أمر بها وهو أمر به أيضا خمس صحيحين تذكرون ماذا قلنا في تشويرات الانتقال ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذي اليدين في رواية صحيحة عند أحمد قال كبر في المسجد أمره التكبير فدل ذلك على صحة مذهب الأنصار أن تكبيرات الاتصال واجبة أن تكبيرات الاتصال واجبة وهذا مذهب أحمد وصح فيه النص وهكذا نعم. الإقامة يا إخوة ذكرنا حكم نظام الإقامة أنها واجبة على الإثنين فأكثر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدنا وأبدنا ولأبدكما أكبركما فإن صلينا في جماعة فيجب علينا إقامة الصلاة أما من صلى من فرد فلم يكن الصلاة فهذا ليس في الإقامة بحق الواجبة. بهذا الحديث النبي يخاطب رجلا فالصلاة على الجماعة هو عليه السنة فهذه متساويات حيث أدلة وقال بهذا بعض أهل العلم من الأمة المتبوعين فالحمد لله. نعم.
قال وفي دليل على وجود الاعتدال
في الركوع والجلوس بين السجدتين. نعم.
ووجود الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وهذا مذهبنا وتفاوت الجمهور ولم يجبها المحديثة رحمه الله تعالى وطريقة كثيرة وهذا الحديث قدة عليه.
أنا حديث وجوب الطمأنينة كثيرة جدا ذكرتها في كتاب القول المبين ومنها ومن أشهرها أن حذيفة الحديث في صحيح البخاري عن زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الأثر صريح جدا في القول بالوجوب فكذا ثبت عند أحمد وأبي داود الترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وثبت أيضا عند أحمد والحاكم وهو صحيح من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس طريقة الذي يثبت من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فهذه كلها تدل على أن الصلاة على أن الوقت في الصلاة الطمأنينة في الركوع والسجود والقيام من والاعتدال من الركوع والقيام بين السجدتين وبما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وكذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المنافق هو الذي يرقد الشمس ثم يقوم فيصلي والصلاة والشمس بين قرني الشيطان فينكر الصلاة نقرة هذه صلاة المنافقين. فالواجب على الإنسان في صلاته أن يتمهل أن أنت لو خطبت عبدا مثلك وتأجلت ولم ولم تفهمه ما تريد بسبب العجلة لقال لك يا هذا تنزوي. تكلم على بروية، تكلم على مهلك، تفهمني ماذا تريد. فالعبد بين يدي الله سبحانه وتعالى يتروى ويتكلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة يقرأها آية آية، يقف عند رأس كل آية كما ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم. فالطمأنينة واجبة، والتخطيط في كتاب التوحيد فلا داعي للتطويل. مثلا
سيارة أبل، سيارة أبل جيدة في المنطقة الثانية 199 في 91 اقرا على بالك بس مثلا سيارة أبل جيدة في المنطقة الثانية.
نسمع.
وهذا الحديث حجة عليهم
ولا يجعله دراسه صحيح. له اجوبه نفس بسببها من الحمد لله كان من شرح هذا الحديث ان شاء الله. ولكن القول الراجح قول الجماهير حتى على القاري والبركوي ومجموعه من متاخريه حنفيه رجحوا مذهب الجماهير. بل قال الامام ابن حجر في فتح الباري وعجبي لا ينتهي، يقول حجر الباري يقول وعجبي لا ينتهي من حنفي يصلي صلاه دون طمانينه فيأسب فيها على مذهبه مبالغة في تحقيق نصرة اختيار إمامه. احنا فيها يقولون من صلى صلاة ولم يطمئن يأسب، لكن صلاته سقطت من ذمته. فالطمأنينة عندهم من واجبات الصلاة وليست من أركان الصلاة. فابن حجر يقول عجبي لينتهي من واحد حنفي يصلي صلاة هو مأجور فيها على مذهبه، لكن يريد أن يبالغ ليحقق صحة اختيار المذهب وأن الصلاة صحيحة وتسقط من الذمة خلافا لأئمة الثلاثة. فالعجب لا ينتهي من هذا. فالأصل في الإنسان أن يطمئن، الأصل في الإنسان أن يطمئن في صلاته وأن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. استشكلت مرة مسألة وهذا استشكال قوي ولاحظت فيه مجموعة من الإخوان من طلبة العلم فلم أجد جوابا، فادخرت ذلك إلى لقاء الشيخ الألباني رحمه الله فضحك و أرشدني لشيء. فشكلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خطبة الجمعة فرقة، ولا بد أن كانه كان يقرأ كان يقول خطبة الحاجة ويعلق شيئا قليلا، وكان يقرأ في صلاة الجمعة الأعلى والماشية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من مذمة فقه الرجل أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. لو أردنا أن نطيل الصلاة نطيلها على النحو الذي أطاله صلى الله عليه وسلم، نقرأ ماذا؟ نقرأ الأعلى في الغاشية، وفي الخطبة ماذا نقرأ؟ في الخطبة نقرأ قاف، نقرأ سورة قاف. فبيهما أطول الصلاة والخطبة خطبة. فبالنبي يقول صلى الله عليه وسلم من علامة فقه الرجل إن الصلاة تكون طويلة وكنت تكون قصيرة. الله يلطف الله لم كم كم من الخطباء تقي هذه الأيام. فكان صلاة النبي تكون طويلة هذا هو الشك. فالأمر مشكل. فلما ألقيت عليه الإشكال ضحك وقال لي ألا تذكر حديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان يركع على النحو من قراءته وكان يقف وكان يعتدل ويعتدل على النحو من ركوعه وكان يسجد على النحو من اعتداله. قلت فلا زال الإشكال. الآن الأعلى تقرأ مرة في القيام ومرة في الركوع ومرة في القيام من الركوع ومرة في السجود ومرة بين السجدتين ومرة في السجدة الثانية، تقرأ ست مرات الأعلى وتقرأ ست مرات الغاشية. أيهما أطول الآن؟ ست مرات الأعلى ست مرات الغاشية أنقاص ست مرات لذلك الإشكال. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إن صلى يركع بمقدار القيام ويكرر ويعتدل بمقدار ما بينه. فالقول بأن الطمأنينة ليست ركنا قول جسور على هديه صلى الله عليه وسلم، قول لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم في من نقل لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي جعلنا نعيش هذا الزمان ولم نعش في ذاك الزمان. لعل الواحد منا لا يطيق أن يصلي ركعتين خلف رسول الله، لعلنا لا نطيق أن نصلي ركعتين خلف النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل واحد يركع بمقدار ما يقرأ ويسجد بمقدار ما يركع، ماذا يقال عنه؟ أي نعم. لكنهم آثروا الآخرة على الدنيا وعلقوا قلوبهم بالله عز وجل. نعم.
قال أن الاتباع المشهور من الحكمة ولله الجلالات يجب الطمأنينة فيه كما يجب في الجنود بين السجدتين. وتوقف في الميزان هذا الموحدنا واحتج هذا الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فارتفع في الاعتدال ولم يجب الطمأنينة كما ذكرها تحليل بين السجدتين وكالركوع والسجود.
وثبت الاعتدال كما قرانا في بعض الاحاديث في خير هذه الروايات. فالاعتدال من القيام من الركوع من اركان الصلاه. نعم.
قال وفيه وجوب القراءه في الركعات كلها.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم افعل ذلك في الصلاه كلها. نعم.
قال وهو من هكذا ومذهب الجمهور كما سبق. وفي ذلك المسلم اذا سئل عن شيء وكان هناك شيء اخر يحتاج اليه الثالث ولم يحتاج عنه استحق له ان يذكره له ويقول هذا من النصيحه لا من الكلام فيما لا يعلم.
لما ركب الناس البحر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود ماء البحر، النبي صلى الله عليه وسلم اجاب السائل بقوله: هو الطهور ماء يحل ميتته. فلم يسأل عن الميتة. لكن اليوم لم يركب البحر فيسأل عن ميتة البحر وسيفتي يعني سيضطر للتطويل. النبي صلى الله عليه وسلم اجاب عن المسألة وعما يحيط بها. فلذا يستحب المفتي ان سئل عن مسألة ان يأتي عليها من جميع اطرافها وان يجيب السائل عن المسألة وعما هو قبلها وعما هو بعدها وعما هو لازم لها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. نعم.
قال
رضي
الله عنه قال: علمني يا رسول الله أعلم الصلاة فأعلمهم صلاة واستكمال السنة والوضوء وليس كامل الصلاة لكنه لا تنفر لها. وفيها الرفق للمتعلم والجاهل وملاطفته وإضاحة المسألة له.
المتعلم حق له الإنسان وحق لك أن تعلم، حق لك أن تعلم وتعلم بلطف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عنته ولم يغلب عليه فترفق به واختصر على قوله: فصلي فإنك لم تصلي. نعم.
قال: وإضاحة المسألة له وتنفيذ المقاصد والاستقرار في حق لك تقديم كل المكملات.
إذا المطلوب من الإنسان في التعليم وفي طلب العلم أن يبدأ بالكليات والمهمات ولا ينشغل بالفرعيات والجزئيات. فإن تم الكليات والقواعد المهمات حينئذ ينتقل للجزئيات. طلبة العلم اليوم ينشغلون بالمياه في أول الفقه ويفرعون ويفصلون فيغرقون في المياه ثم لا يخرجون منها ولا يتابعون الفقه ولا يصلون إلى ما بعد الأحكام المياه في الفقه. المطلوب منك أن تقرأ الفقه من أوله إلى آخره، أن تقرأ أي علم من العلوم من الأول إلى آخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي. علمه كليات الأمور، كليات الصلاة. صار العلم يبني بناء عاما ثم يبدأ بالتنمير والتزويق والتفصيل والتدقيق. أما أن يبدأ بالتدقيق في كل مسألة على حدة ما ينتهي، ما ينتهي. ممكن طالب العلم يقرأ كتاب من هذه السالكي بالشيخ السعدي بساعتين فيمر على جميع الفقه من أوله إلى آخره. ممكن يقرأ بساعتين. وممكن تبحث مسألة في مسائل المياه في الصلاة في أحكام المياه في الفقه ممكن تبحثها بسنتين. أيهما أفضل طالب العلم؟ يصرف ساعتين ويمر على جميع أبواب الفقه أم يصرف سنتين ويتعلم في مسألة واحدة؟ من أسباب التعالم عن طلبة العلم أنهم ينشغلون بالتدقيق في المسائل والتفريع فيها دون الكليات. فيباحث الفقهاء الكبار والعلماء ومن هم أعلم منهم يباحثونهم بالتفصيل في جزئية من الجزئيات فلما لا يجدون عندهم ما هو عندهم يظنون أنه أفضل منهم. وهذا إذا عرف مسألة فذاك الذي تباحثه يعلم آلاف المسائل. فليس من الجادة ولا من الطريق المسلوكة عند علمائنا ولا من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدأ التدقيقات والتفريعات في الكليات. فالنبي علمه كليات الواجبات، علم هذا الأعرابي كليات الواجبات. كان يأتي الأعرابي يسأله يعطيه أركان الإيمان وأركان الإسلام. فالمطلوب من الإنسان في البدايات أن يحكم الكليات ثم بعد ذلك ينشغل بالجزئيات. نعم.
قال
وفيه استحباب
السلام بالرسائل ووجوب ربك وأنه استحب تكرامه إلى تكرم النساء ويقرب الآن وأنه يجب ربه في كل مرة وهذا سورة الجواب وعليكم السلام أو وعليكم الواقع. وهذه الواقع مستحقة للجمهور وأوجبها بعض وقتاتنا وليس بشيء بل الصواب وما حقيقة. قال الله تعالى: صار ثلاثة صار ثلاثة وفيها أن يقال لبعض العلة الصلاة لا تخص صلاته ولا يسمى مصليا بل يقال لم تصلي. فيقول كيف ترك هذا الأمر يصلي صلاة فاسدة؟ الجواب أنه لم يؤذن له بصلاة فاسدة ولا يؤذن لحاله أنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة بل هو مقصود أن يأتي بها صحيحة. وإنما لم يعرفه أولا يكون أمر في تحديثه وتحديث غيره بصلاة الصلاة المسلمة كما أمره بتحرير الحق ومن حقه إلى القوة يكون أمر في تحرير ذلك منهم والله أعلم.
لا يجوز في التعليم ما لا يجوز في غيره، يجوز للأستاذ أن يسمع القول الباطن من السلمين والإجابة والفتوى من باب التعليم لا من باب الاستناد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لينبه المدينه وينبه المستمعين على ضرورة أهمية صفة الصلاة الصحيحة، كما لو أن الأستاذ سأل طالبا فأجاب يتدرب ويتعلم فلا حرج له أجاب خطأ فهكذا. نعم.
وعلى أنه وقع في إسلام هذا الحديث الجنوبي حياته بسرير عن رسول الله وعلى أدابه سرير وعلى سرير بسرير عن أبي هريرة وعلى توافقه في استدراكاته وعلى صلاح المسلمين في هذا الجنوب وأصحابه رسول الله وكلهم يروه عن رسول الله عن سرير عن أبي هريرة لم يكن رجاء وعلى توافقه ولا يحيى حافظ فيقول ابن رواه فحفظ أن الحديث صحيح لا إلا سخيف
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لن يضبط في صحة المسلم ولن يضبط في صحة المسلم وقد سبق بيان في هذا مبعاته أو الإجداء ورسوله في هذا أن لا يستغرب مثل جارة الطويل أو غيره من أهل الاستدراكات والله رسول الله. هي قلنا من جميع في الصحيحين الصحيح هو آخرة الصورة كل ما فيها من مثل هذه الزيادات عن أبيها وغيره فهذا لا يقبح ولا يعيل في أصل صحة الحديث. الله
أعلم.
كثيرة في العادة وما أستطيع أن أقرأها قبل أن الآن يعني قبل أن نجري عليها. همي الموضوع الذي أنا بحبه لكن أسئلة قليلة جدا فيه
هذا يسأل هل يجوز لطالب العلم الاقتصار على مذهب معين أثناء الطلب؟ طالب العلم يبدأ ضعيفا كالمولود، فمن ضعفه التقليد، فالواجب عليه أن يمتثل قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وبعد ذلك كلما لاح له الدليل عض عليه بالنواجذ، يحترم العلماء جميعا، يعرف قدر نفسه، وإذا أراد الله بالعام الحدث الأعجمي خيرا يسر الله له عالما من أهل السنة، كما كان يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى. ما نطلب من طالب العلم من بدايات أن يكون مجتهدا مطلقا وأن يختار بالأقوال، هذا لا يقدر عليه إلا المتمكن. التقليد لا بد منه ولكنه في الميتة لا يجوز إلا عند الضرورة. فطالب العلم كلما تقدم في الطلب نظر حتى يصبح عنده ملكة، ومن خلال هذه الملكة يعبد الله تعالى بأرجح الأقوال التي يراها، يعبد الله تعالى بأرجح الأقوال التي يراها، وليس مطلوبا منا أن نتبع إماما بعينه. وجميع أئمتنا أئمة هدى، ومن أحسن حسنات العلم أن المخطئ فيه له فيه أجر، أن المخطئ في العلم له فيه أجر، وأئمتنا كثر لله الحمد والمنة، والواجب علينا أن نتبع الأقوال بأدلتها. وكان هناك يصلون في الطابق الثاني قطعة الكهرباء ولم يسمعوا الإمام، ماذا عليهم؟ يقبل كل منهم على انفراد، ومن حسن مكان أن يستطيع المأموم متابعة الإمام بالنظر، بحيث لو حصلت مثل هذه العلة يتابعونهم من خلال النظر، فالذي يتابعه يقرأ يعلي صوته، وهو الذي يسمى عند الفقهاء بالمبلغ. من أين قرأت كلام ابن دقيق العيد؟ قرأته من الإعلام بفوائد أمة الأحكام، وهو موجود في كتاب الأحكام شرح أمة الأحكام. كثير من الأسئلة جاءت حول عشر من ذي الحجة، قرأت عدة أسئلة أمامي وأبحث عن أجمع لفظ، لكني سأتكلم كلمة عن عشر من ذي الحجة. فالعمل الصالح في العشر من ذي الحجة كما ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم، وكما ثبت من قوله صحيحه في الصحيح، أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله، ولا يعدله إلا مجاهد جاهد خرج الجهاد بنفسه وماله وعاد دونهما. فالعمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة عند المحققين من العلماء أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأوائل من رمضان. والعشر من الحجة هذه مقدمة بين يدي أفضل يوم عند الله عز وجل. فأفضل يوم عند الله كما ثبت في مسلم الإمام أحمد أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر. أفضل الأيام عند الله عز وجل على الإطلاق يوم النحر العاشر من الحجة، ثم يوم القر وهو أيام الاستقرار بمنى. وهذه التسع التي بين يديها كرمضان بين يدي ليلة القدر. فلما يصل الإنسان إلى ليلة القدر يصل وقد هدبت نفسه وقد استقام أمره وجمع همه على ربه. وكذا في اليوم العاشر لما يأتي الإنسان اليوم العاشر ويفرح بنسكه فبالعيد ويستمر في التسيير، وفرح المسلم بذكر الله عز وجل، جعل الشرع بين يدي اليوم العاشر فهو أفضل أيام السنة، جعل بين يدي تسعة أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. وثبت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع ولا نقول العشر، لأن صيام العاشر حرام باتفاق العلماء وهو العيد، وصيام عرفة حرام بالحاج، بالحاج صيام عرفة على أرجح القولين حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أيضا قال عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة يوم فطر وأيام التشريق. فالحاج يبدأ عيده من عرفة، الحاج يبدأ عيده من عرفة. ولذا أرجح الأقوال أنه يحرم في حق الحاج أن يصوم عرفة. ولذا وقع خلاف من الأصحاب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما أم كان مفطرا في عرفة، حتى أرسلت أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها إناء فيه لبن قد شيب بماء إليه صلى الله عليه وسلم وهو وقف على عرفة فشربه، فتبين أصحابه أنه كان مفطرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة. يوم عرفة أنه يوم عيد عند الحجيج فقط، أما غير الحجيج فيوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة لاحقة، يوم عاشوراء يكفر سنة لاحقة، ويوم عاشوراء العاشر من محرم فهو الشهر الآتي، فهو الشهر الآتي فهو اليوم الذي نجى الله فيها، الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومونه صامه. الشاهد أننا مسلمون عشوا على أيام العمل الصالح فيه مضاعف، العمل الصالح فيه محبس إلى الله عز وجل، فالعمل خير من الجهاد في سبيل الله، والعمل مطلق من صدقة وطلب علم وقيام وقراءة القرآن وصلة رحم، العمل مطلق ما أطلقه الشرع مطلقه، قيد بالصوم نصوم، من أراد أن يصوم تسع فليصوم. فالخلاف حاصل في صيام السبت كما ذكرنا وتفصلنا في أكثر مجلس من المجالس آخرها درس الجمعة قبل الماضي، فتكلمنا عن صيام السبت في كلام طويل وفيه تأصيل وفيه رد المسألة على قواعد العلماء. نحرص على العمل الصالح هذه الأيام ونستغفر الله عز وجل فيها، وإن رزقنا الله عز وجل علما نعلم الناس. قيل عبد الله بن مبارك لو لم يبق من عمرك إلى يوم أو يومان ماذا تفعل؟ قال أجلس وأعلم الناس. قال أجلس وأعلم تعليم الناس مهمة النبيين ومخالطتهم والصبر عليهم وتحمل الأذى منهم طاعة عظيمة، وهذه فريضة غائبة. ولما غابت عن المسلمين حصل شر عظيم، لما غابت عن حياة المسلمين حصل شر عظيم. فالواجب على من أتاه الله مكمة أن يتعبد الله عز وجل بهذه بالطاعة الزائدة في هذه الأيام. رأيت مكة صاحب كتب السير العربية فلذا يجوز، فإن كان لا فلما تطلعه السعودية. هي ليست المصاحف هذه التي رأيتها هي مصحف بالعربية وعلى هوامشها معاني مترجمة إلى سائر لغات الدنيا، فبغير العربية ليس هو المصحف وإنه هو المعاني، فهذا لكي يوضع بين يدي غير العرب من الأعاجم من المسلمين. هذا أخي يطلب تفصيل جمع المرأة والصلوات في الأوقات. المرأة الأصل ألا تجمع إلا إن لم تجمع تفوتها الصلاة، ويشترط في مثل هذه الصورة عند المضايق ألا تتخذ عادة، ألا تتخذ عادة. هل الاستمرار على قراءة الإخلاص الصلاة وتخصيصها بدعة يعتبر بدعة؟ لا يعتبر بدعة، لأن النبي أقر صلى الله عليه وسلم. لكن قد يفوت قائل، قد يفوت قائل. ثبت أن الصحابة زادوا على أذكار الركوع تسميع، فكانوا يفعلون مثل هذه الأفعال. عندي فمثل حجة تفصيل فصلته في مجال السؤال والجواب والوقت أضيق من أفصل الآن. هذه المسائل أنا أعتبرها من ملح العلم، وهم رضوان الله تعالى عليهم فهموا الشرع وفهموا مقاصده، وإن زادوا علموا الزيادة المشروعة وهي لنا في أمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها. ولذا لم نعرف من تابعي أنه زاد وفعل فعلهم فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الملاح غير مضطردة وغير ثابتة وغير حاكمة، أي صفة من صفات العلم لا تتصف بالثبات ولا بالاضطراد ولا بكونها حاكمة يبنى عليها، فهذا يسمى من ملاح العلم. هذا أدق جواب على المسألة، والمسألة للمستمعين تحتاج إلى تأمل، وأنصح بقراءة المقدمة التاسعة من مقدمات الموافقات الذي قسم فيها العلم بالجملة إلى ثلاثة أقسام: ما هو من الصلب، ما هو من الملح، ما هو ما ليس من الصلب وما هو من الملح، كتأويلات الباطنية والرافضة الذين يفرعون الأحكام على غير ما تحتمله اللغة وعلى غير ما يفهمه المخاطبون. فقول الرافضة مثلا في تفسير قول الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة قاتلهم الله إنا يؤفكون. يكفي هذا القدر، وأرفع درس الخميس هذا إلى الخميس الأول من شهر محرم بسبب الحج، فأنا أعتذر عن الدروس في الشهر القادم.
في سائر شهر؟
نعم. هذا كلام طويل ولكن أوجز وأختصر وأقول أحاديث عذاب القبر متواترة عند المحدثين، وألف أئمة وعلى رأسهم الإمام البيهقي كتابا ضخما سمى إثبات عذاب القبر. ومن يزعم أنه لا يوجد في عذاب قبر نقول له كما كان يقول إسحاق بن راهويه، قيل للإمام إسحاق بن راهويه وهو شيخ البخاري وشيخ الإمام مسلم، قيل له عندنا أناس يقولون لا يوجد عذاب قبر، قال غدا يموتون ويعذبون فيعلمون، غدا يموتون ويعذبون ويعلمون. تسأل الله. تفضل. عفوك.
أذكار المساء قبل المغرب أو بعد المغرب؟
جزاك الله خير ورزقنا الله وإياك أن نقول أذكار الصباح والمساء. أذكار المساء قبيل المغرب، أذكار المساء قبيل المغرب تقال. ويسن الإنسان أن يحفظ الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحصنه من الشيطان. الأذكار تحصن الإنسان من الشيطان. تفضل يا أخي. نعم بعد العصر بقليل قبيل المغرب.
هل يوجد صلاة بين المغرب والعشاء سنة صلاة الأوابين أو شيء؟
أما صلاة الأوابين وهي فيما يزعمون 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء، فالأحاديث الواردة فيها أوردها أبو حامد الغزالي في الإحياء ولم تثبت ولم تصح. والأحاديث الثابتة في الصحيح أن صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، صلاة الضحى هي صلاة الأوابين. أما الصلاة بين المغرب والعشاء مباحة، لكن إن أديت على صورة معينة باعتقاد معين بتسمية معينة فهذا الاعتقاد وهذه التسمية وهذا الحصر من العدد ليس بمشروع والله أعلم. تفضل.
نعود إلى الإمام بارك الله فيك. صلاة ما هي الصفة الشرعية للإمام، وما هي الأخطاء التي يقترفها الإمام حتى لا تجيد الصلاة خلفه؟
على حال الإمام الأصل فيه أن يكون أتقى الناس وأورع الناس، والأصل فيه أن يكون أحفظ الناس وأفقه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أم القوم أقرأهم. والأصل في الإمام قديما كان إمام المسجد هو أمير القوم، إمام الجامع هو أمير القوم هو الأمير. لكن نسأل الله العفو والعافية لا تعلث على الدين اليوم. الإمام متى صحت صلاته؟ صحت صلاته من خلفه، ولا يوجد يعني حالة معينة للإمام. مبطلات الصلاة للمنفرد هي مبطلات الصلاة للإمام. الآن بطلان الصلاة غير قوي والكلام فيه الآن عسر ولا يحتمل الوقت. تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا. الناس الآن يسعون أو يذهبون لصلاة الاستسقاء، لو تذكر موجز جزاكم الله خير عن ما ينبغي أن يهيئ الإنسان نفسه له قبل هذه الصلاة.
بارك الله فيك. يسن بالإنسان قبل صلاة الاستسقاء أن يغير حاله، ولذا ورد في سنن أبي داود أنه عند الدعاء يقلب الإنسان ثوبه فيجعل ظاهره باطنه وباطنه ظاهره، يعني الحج لابس العباءة يلبسها بالشقلوب في الاستسقاء يقلبها، يجعل الظاهر باطن والباطن ظاهر. وفي هذا إشارة أن العبد يقول يا رب غيرنا حالنا فغير أحوالنا، يا رب غيرنا حالنا فغير أحوالنا. والمطلوب من العبد قبل الاستسقاء أن يكثر من التوجه إلى الله، يترك المعصية ويندم عليها ويعاهد الله عز وجل على الإقلاع عنها والبعد منها، وأن يتلبس بالطاعات. التوبة إلى الله إخواني ليس فقط بأن نترك شرب الخمر، التوبة إلى الله أن نتفقد أحوالنا. العاصي منا في طلب العلم يتوب إلى الله ويطلب العلم، العاصي منا في هجران القرآن يتوب إلى الله ويقرأ القرآن، العاصي منا في قطع الرحم يتوب إلى الله ويصل رحمه. فيتفقد كل منا من أين جاءه الشيطان ومن أين جاء الفساد على قلبه وكيف يعصي الله عز وجل. بعض الناس يعصي الله عز وجل في علاقته مع الناس، يؤذيهم لا يتق الله فيهم، يقطع الرحم، يشتم، يؤذي، والعياذ بالله. بعض الناس لا تسمع في مجالسه إلا الغيبة والنميمة. فمن أراد أن يستسقي فقد حاله ويعرف وين المعصية ويطلع عنها ويتوب إلى الله ويتلبس بالطاعات. وإن فعل المسنونات هذا من باب حسن، كان يصوم النوافل وكان يكثر من الاستغفار وكان يقوم الليل. أما صيام محدد بقبل الصلاة بثلاث أيام على وجه الخصوص هذا ما ورد في نص، هذا لم يرد في نص. لكن عموم الصيام، عموم القيام، عموم الاستغفار، هجر المعاصي والبعد عنها، والعاقل العاقل يتفقد حاله. الإنسان العاقل في الدنيا كيف التاجر يعمل حساب سنوي له؟ العاقل يتفقد حاله ويعرف أين جاءه الشيطان، من أين جاء الشيطان. والمعصية لا يقيم عليها، ما يقع المعصية، ويعلم إن جاءه الشيطان من لسان يمسكه ولا يتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نجا من صمت. الصمت حب إلى الله من اللغو والكلام الذي لا ينفع. ولذا ما ندي مساكت. وقال العلماء: الذي يتكلم كمن كالعجل يخرج من جحر نملة. إن خرج الكلمة تخرج من الفم كالعجل يخرج من جحر نملة، إن خرجت كيف تعود؟ إذا الساكت لا يندم، الساكت متى رأى في مصلحة الكلام يتكلم. ومن الذي يندم؟ الذي يهجر، والذي يتكلم بكلام لا ينفع. ولذا صفة المؤمن أنه يسكت، وصفة المؤمن يبتعد عن اللغو. المؤمنون من صفاتهم والذين هم عن اللغو معرضون، لا يتكلمون إلا بما ينفع. تفضل.
أبو عبيدة عقيدة آخر سؤال بارج معي رفع. بس بالنسبة لا نعم أنا إن شاء الله أستأذن.
الله يحفظك، جزاك الله خير وبارك فيك. إن شاء الله بس نسمع أخونا. طيب إن شاء الله جزاك الله خير، إن شاء الله نأتيكم إن شاء الله.
بارك الله فيك أخي. عقيدة القضاء والقدر اللي دائما الناس ما زالوا حتى الآن يقعوا في هذا السؤال، سؤال بالفعل يعني أكثر الناس ما يعرف الجواب عليه. أنت تقول، يقولون أن الله تعالى طالما أنه يعلم أن هذا الإنسان سيموت كافرا أو مؤمنا، وأنه سيموت شقيا أو سعيدا، فكيف يحاسبه وهو يعلم بعلمه المسبق أنه سيموت هكذا؟
جزاك الله خير، لكن أرجو أن تنتبهوا للجواب. سؤال سهل ونعرفه، لكن أرجو أن تنتبهوا للجواب حتى يكون الجواب إن شاء الله شافيا. وهذا السؤال يتردد كثيرا، فكيف نجيب عليه؟ هذا أهم من السؤال، وهو سؤال مهم. وجزا الله أخانا الشيخ على عليه. إخواني، الله عز وجل أراد منا وأراد بنا، وفصل لنا ماذا أراد منا، فأرسل لنا رسله وأنزل كتبه وبين لنا بالتفصيل ماذا أراد منا وأراد بنا، وأخفى عنا ماذا أراد بنا. في واحد في الدنيا بيعرف أنه مكتوب شقي ولا سعيد؟ في واحد منا بيعرف أنه من أهل الجنة ولا أهل النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، بين الصحابة في يوم من الأيام أن الأمر أنتم تعملون في أمر قد فرج منه. أخذ الله عز وجل من ظهر آدم وأنتم في عالم الذر قبض وقال هذه إلى الجنة ولا أبالي، وأخذ من شماله قبض وقال هذه إلى النار ولا أبالي. فقالوا يا رسول الله وعلام العمل؟ إذا الله أخذ القبض وانتهى الأمر علام العمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بجواب شافي وما عاد يسأل عن المسألة أبدا، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. شو معنى الحديث؟ معنى الحديث أراد الله بنا أشياء وأراد منا أشياء، فالسعيد من انشغل بماذا أراد الله منه ولم ينشغل بماذا أراد الله به، والشقي من ترك ماذا أراد الله منه وانشغل بماذا أراد الله به، السعيد من انشغل بالواضح بالبين بما ورد في الكتب وعلى ألسنة الرسل. وذاك أمر اعملوا كل ميسر لما خلق له. لذا إخواني، بما أننا لا نعلم ماذا أراد الله بنا ونعلم ماذا أراد الله منا، فإنا ننشغل بماذا أراد الله منا، ونسأل ربنا حسن الختام، ونسأل ربنا الثبات على الإسلام. والأمر بيد الله أولا وآخرا، ومن أحكم البداية سلم في النهاية. من صدق الله وأخلص وتضرع إليه وسأله بقلب مكسور فإن الله يتقبل منه. أما واحد يقول لك أنا ما أستجيب حتى أعلم ماذا أراد الله عجل بي، محمد لا يعرف هذا،
ربنا يقول قل يا محمد قل لا يعلم الغيب من في السماوات ومن في الأرض إلا الله، لا يعلم الغيب لا في السماوات ولا في الأرض إلا الله عز وجل. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ومحمد لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ومحمد أحد من الأسباب. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر عمه وحبيبه قريبه أبو طالب في النزع، يا عما قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله فإنها تنجيك في يوم من الأيام، فأبى. فالجواب أن نقول هذه حجة الفلسطين على مر التاريخ، هذه حجة المشركين. قل لك يا شيخ إذا الله بدي أنا أصلي بصلي. طيب قول إذا الله بدي إذا إن أراد الله أن يرزقك لرزقك، أبقي في بيتك لما تذهب وتعمل وتتعب وتجد وتجتهد. هل جئت للمسجد ولما أنت دخلت المسجد أغلق في وجهك؟ لما تدخل المسجد المسجد يغلق في وجهك، قل الله لا يريد من هداية. هل فتحت الحنفية أو حملت الإبريق لكي تتوضأ فوجدت الماء قد تبخر أو الماء لم ينزل من الحنفية؟ قل الله لا يريد من هداية. لكن الله عز وجل أسباب، أسلكها تنجو وأسلكها تكون من المهتدين. اسمعوا إلى آية رقم 148 في سورة الأنعام، وهي القاضية المسألة، وهي تلخيص ما قلناه. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الكفار ماذا يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لو الله بده إيانا ما نشرك ما بيشرك. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ماذا رد الله عليهم؟ قال الله ردا عليهم: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ عندكم علم أنكم مسجلين في اللوح المحفوظ كفار؟ عندكم علم؟ أنت يا من تقول لو شاء الله لي الهداية، عندك علم أنك لست مهتد؟ فالجواب: أراد الله منا وأراد بنا، والسعيد من انشغل بماذا أراد الله منه ويترك ماذا أراد به له سبحانه، فهو أعدل العادلين. والشقي والمحروم من انشغل بماذا أراد الله به وأهمل ونسي ماذا أراد الله منه. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الحرمان والخذلان، وأن يجعلنا من السعداء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأنفسنا. قدر الله، علم الله وقدرة الله، هذا شيء لا يستطيع إنسان أن يحيط به، والعقل أعجز من الإحاطة به. ولذا لا نقول إلا ما قال الله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. الجواب عليهم: قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا. ثم قال الله عز وجل: بل لله الحجة، قل لله الحجة الدامغة بالغة، دامغة في آية أخرى، قل لله الحجة البالغة، حجة بالغة ما بعدها، حجة ما بعدها من حجة، هذه الحجة البالغة التي علمنا الله إياها. والله تفضل عبد الحج، تفضل.
واحد يدوم على معصية ويظل ما ينتهي عنها وهو يصلي تقبل صلاته ولا لا؟
واحد
يداوم على معصية منكر من المنكرات،
مسأل الله العافية،
ودائما يظلمته ولا ينتهي، وقد ما يسمع كلام وكذا بدون نهاية، كيف يعني؟
رجل يصلي ويداوم على المنكرات، عليكم السلام، هل يقبل الله عز وجل له صلاة؟ نحن إخواني إياكم أن تقولوا السلام ورحمة الله، نأتيكم إن شاء الله، جزاكم الله خير، الله يحفظكم، جزاكم الله خير. إياكم أن تقولوا الله يقبل أو لا يقبل، إياكم. القبول عدم بيد من؟ بيد الله. الله يغفر أو لا يغفر بيد من؟ نحن عبد. النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة يستفيد منها من له قلب ويعرف قدره. أنت إنسان والأمور بيد الله. كثير من الناس، واحد عاص ما على حج، سمع في جاره قريبه صاحبه قال إيه الله يغفر لك حجتك أسقطها في حارة عمار أنا مدورة، الله هذا لو يصلي الله ما يقبل له صلاة، أعوذ بالله.
جعلت نفسك رب؟ ما لك في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا قصة، قال رجل في من قبلنا لأخ له: إن الله لا يغفر لفلان، الله مش راح يغفر لفلان. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان، أنزل الوحي وقال له: قل له إن الله قد غفر له وأحبط عملك، إن الله قد غفر له وأحبط عملك. وإحنا بنقول اللي بيصلي وعلى معصية أمره إلى الله، إن عامله الله عز وجل بإذن الله المعصية تكون لها بركة، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى. وأما إذا عامله الله عز وجل بما يستحق فعمل المعصية سبب من أسباب حبوط العمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن لم تطيعوا الله ورسوله وتستجيبوا له فإن أعمالكم مهددة بالبطلان والإحباط. فنقول للإنسان: ابقى صلي وصلاتك بإذن الله إن فهمت ماذا تقول فإن صلاتك ستمنعك عن المعصية. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تسرق